بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس السابق من موقظة الإمام الذهبي رحمه الله، واسمه محمد بن أحمد بن عثمان، ولد سنة 73 و600، توفي سنة 48 و700. وحديثنا اليوم فيما ذكره رحمه الله من قسم المقلوب أو نوع المقلوب. قال رحمه الله تعالى: المقلوب. وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله لم يرتب الترتيب الأدق، لأنه لو نظر إلى الترتيب بتمعن أكثر لكان حق المقلوب أن يكون قبل صيغ الأداء، كما هو الحال عند أكثر من صنف في أنواع الحديث، فإنهم يذكرون أنواع الحديث ثم يخرجون منها إلى ذكر صيغ الأداء وأنواع التحمل. قال: المقلوب. فلعله له نظر أو معنى قصده لم يفصح عنه، أو كان قد كتب هذه الأنواع من حفظه وذاكرته، ولم ينقح ترتيبها، لأن هذا قد يحصل. يكتب المؤلف، فإذا كتب صيغ الأداء وفرغ منها تذكر أن هناك نوعا اسمه المقلوب، فقال المقلوب، وذكر ما يتعلق به، ثم يذكر بعد ذلك التحمل إلى آخره. قال: المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه، وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. ينط يعني يقفز ويثب من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راو، مثل مرة ابن كعب بكعب بن مرة، وسعد ابن سنان بسنان ابن سعد. فمن فعل ذلك أخطأ. عندكم خطأ أو أخطأ؟ فمن فعل ذلك خطأ، نعم، فمن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. إذن المقلوب من لفظه في العربية اسم مفعول من قلب، ومعنى قلب إما أن يقلب رأسا على عقب، أو أن يقلب بالانتقال من شيء إلى شيء ليس له يظنه أنه كذلك. فقوله هو ما رواه الشيخ يعني الراوي بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه، وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. مثال ذلك، مثال ذلك. نعم عبد الباري. طيب، مثال ذلك أن يكون الراوي مثلا بين يديه كتاب يقرأ منه، فيذكر إسنادا أو يذكر حديثين. الحديث الأول الذي يذكره سنده على سبيل المثال السند المشهور أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وحديث بعده سنده مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب، لنفترض أن الحديث الأول العين حق، وأن الحديث الثاني الحياء من الإيمان، أو الحياء خير كله، أو الحياء دعه فإن الحياء من الإيمان. فيأتي راوي فيذكر السند الأول أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وينط منه إلى متن حديث ابن عمر، إلى متن، إلى متن حديث ابن عمر. ما هو؟ يأتي يقول أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة دعه فإن الحياء من الإيمان. انقلب عليه، نط من إسناد حديث إلى متن حديث آخر، وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. أو وهذا إنما يصنعه من خف ضبطه أو وهم، ويعد هذا من أوهامه وأخطائه. قال أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة. الناس يقولون مرة بن كعب، وهو يأتي ويقلب الراوي فيقول كعب بن مرة، وهذا ذكر بعض الحفاظ أنه كان يقع كثيرا من الإمام شعبة ابن الحجاج، أنه كان يغلط في الأسماء، يغلط في الأسماء، فيكون الناس يروونه على طريقة، وهو أحيانا يغلط فيرويه مقلوبا. قال اسم راو مثل مرة ابن كعب بكعب ابن مرة. وسعد ابن سنان بسنان ابن سعد ينقلب. طيب، متى يحكم على الحديث بأنه مقلوب؟ يحكم عليه إذا رجحت إحدى الطريقين، إذا رجحت إحدى الطريقين. أما إذا كانت الطريقان قويتين ففي هذا الحال يقال يذكر بالشك، فيقال كعب بن مرة أو مرة بن كعب، يتوقف فيه هل هو هذا أو هذا لقوة الطريقين، سعد بن سنان أو سنان بن سعد، إذا لم يكن هناك ما يرجح إحدى الطريقين. أما إذا رجحت إحدى الطريقين فيحكم على الطريق المرجوحة بأنها مقلوبة. فإذا توقف المحدث أو الإمام في ترجيح إحدى الطريقين على الأخرى فإنه يقال فيه فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان. وانتبه، ليس معنى هذا أنه ليس بمقلوب، هو مقلوب، لكن ما تبين لنا أي الطريقين أصح، مقلوب أو ما هو مقلوب. هل هناك شخص في الدنيا اسمه. نعم الناس يقولون له يا سعد ابن سنان، وفي الطريق الثاني يقولون له يا سنان ابن سعد. أم هو وقع غلط من الرواة لكن لم يترجح لنا؟ أكيد أنه وقع غلط، لأن أباه أو أمه إما أنهم سموه سعدا ويكون أبوه سنان، أو أنهم سموه سنانا ويكون أبوه سعدا، واحدة من ثنتين، ما يصلح الثنتين يجمع بين أنه له اسمان ولأبيه اسمان، يبعد هذا جدا. إذن هو مقلوب لكن ما ترجح لنا، فأيضا يصلح أن يكون هذا في المقلوب حتى ولو لم يترجح، لكن فرق بين هذا وبين ما ترجحت فيه إحدى الطريقتين أننا فيما كانت إحدى الطرق مرجوحة والأخرى راجحة أننا جزمنا بالقلب مقلوب والصواب كذا، وما لم يترجح نقول مقلوب لكن لم يترجح أي الطريقين هي الصواب. قال رحمه الله: فمن قال ذلك خطأ فقريب، معنى فقريب أنه قد يهم، من ذا الذي لا يهم، من ذا الذي لا يهم؟ ولهذا سل حافظا ممن حفظ من المتأخرين مثلا، حفظ كتابا فيه 1000 حديث واجعله يسرد لك تلك الأحاديث، سيصل إلى بعض الأحاديث ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كذا، تنقلب عليه فيراجعه صاحبه ويقول له لا هذا خطأ وهم، إنما هو عن أبي سعيد أو نحو ذلك، فالوهم يقع. قال رحمه الله: ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث. لكن هذا يعني كما يقال حاذق، لكن ما على من هو أحذق منه. بعض الناس يظن أنه بهذه الطريق بهذه الكيفية أنه سيقبل بنظر المحدثين إليه ويقولون هذا عنده طرق كثيرة وعنده أسانيد أخرى غير الأسانيد التي نعرفها، يريد أن يكون على حذق على الحذاق، وهذا ينكشف بسرعة، ينكشف هذا، يأتي إلى حديث الناس يروونه مثلا بإسناد ضعيف من طريق الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر، فهو يأتي ويرويه بطريق ماذا أخرى، فيقول مالك عن نافع عن ابن عمر، هيا يا أيها المحدثون أقبلوا إلي أحدثكم بهذه الطريق، فيقولون أنت سارق، ليس هناك إسناد لهذا الحديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، إنما سرقت إسنادا وركبته علامة. طيب، فيفضح ويترك، فيفضح ويترك، وهذا يكون من المتهمين من المتروكين، ولا يكون هذا من محدث صادق صدوق ثقة عادل. قال: ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. يعني إيش معنى يسرق الحديث؟ هل معناه يسرقه كما يسرق السارق الذهب والورق والمتاع؟ الجواب لا، يسرق الحديث يركب له إسنادا ويزعم أنه تلقاه عن فلان عن فلان عن فلان وهو كاذب بذلك، فكأنه سرق طريق غيره وركبها له. طيب، مثال ذلك يعني كأن يكون شخص عنده عربة يسوقها ويقودها فرس، وآخر يأتي بعربة أخرى ويسرق فرس الرجل، ركب عربته على فرس الرجل، قالوا له سارق سرق الفرس. هذا كذلك يأتي بإسناد ثم يركبه على متن حديث لم يكن ذلك الإسناد له. قال: ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سمعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا. أي تتفاوت السرقة، منهم من يسرق شيئا يسيرا قارورة ماء بيضة، ومنهم من يسرق ما هو أعظم ربع دينار فصاعدا. كلهم قال عنهم سرق، لكن هذا دون هذا. فرجل سرق فأتى بإسناد ضعيف من عنده وركبه لمتن لم يثبت سنده، ضعيف مع ضعيف كذا أو كذا، فالمتن ضعيف لن يأخذ به أحد. لكن إذا سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، قال فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا نوع من الكذب. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، يكذب يقول شيخنا فلان ولم يأخذ عنه، ويقول أجازني فلان ولم يجزه، هذا كذاب، هذا كذب. قال: ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه أي من فعله، وقل من ستر الله عليه منه أي يفضحهم الله. فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. وكل هذا من التكثر والتشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال رحمه الله بعد هذا: التحمل، التحمل. وماذا قلنا عن التحمل وعن الأداء؟ التحمل هو ماذا؟ أخذ الحديث، أخذ الحديث، سماع الحديث، أخذ الحديث، تحمل. والأداء تبليغ الحديث. قال: لا يشترط العدالة حالة التحمل. لا يشترط العدالة أن يكون الراوي عدلا حال التحمل، بل حالة الأداء حين تؤدي يشترط أن تكون عدلا، لأن من شروط الحديث الصحيح العدالة والضبط. هذه شروط ماذا؟ هل هي شروط تحمل أو شروط أداء؟ شروط أداء، شروط أداء. فهل يصح من الكافر أن يتحمل؟ من الكافر هل يصح أن يتحمل حديث رسول الله؟ نعم. هل يصح أن يؤديه؟ لا، ليس بعدل، ليس بعدل. طيب، لو أن إنسانا كان مؤمنا وفي ظاهره أنه صدق تحمل حديثا ثم ارتد وأداه، يقبل حديثه؟ لا، لأنه ليس بعدل. إذن حال التحمل يقبل تحمله ولو لم يكن عدلا، يقبل تحمله حال كفره، حال فسقه، حال كذلك أيضا، نعم، الفسق أو الكفر، حال كونه على خوارب مروءة وغير ذلك التحمل، هذا يقبل تحمله، لا يشترط لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، المهم أن يؤديه وهو عدل. لماذا؟ لأن عدالته عند الأداء تمنعه من أن يكون قد لفق وكذب، فإن عدالته تحمله على أن يصدق أنه سمع ذلك كذلك. جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يفادي أسارى بدر، وهو مشرك فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور، قال: حتى بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال: حتى كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي. متى تحمل هذا؟ متى سمع؟ حال كفره. هل كان من المصلين؟ لا. هل كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان مشركا. متى أداه؟ أداه بعد إسلامه. فإذن العدالة تشترط حال الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا، يصح أن يسمعه وهو صبي. قال الحسن بن علي: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك حسين إلا ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. من؟ حسن. طيب، قوله حفظت من رسول الله، متى حفظ؟ صغير، صبي. متى أدى؟ أداه كبيرا. طيب، قال: فقد روى جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا محمود بن الربيع عقل مجة، وهذا قد تقدم. عقل مجة، المجة قلنا هي الماء الذي يكون في الفم فيلفظ به، ولا دليل فيه، يعني يقول ما في دليل على تحديد السن، لأنه ليس عندنا أنه إذا كان أنقص من هذا بستة أشهر أن حكمه يختلف. هذه وقائع حال كذلك وقعت فنقول بها، لكن لا ننفي غيرها، يعني معنى. لكن الذي ذهبوا إليه كلام مقارب، كلام مقارب، باعتبار أن هذا أقل ما ورد في من تحمل وهو صبي أن يكون ابن خمس سنين، دون ذلك ابن أربع سنين ثلاث سنين، دون ذلك كانوا يكتبون له حضورا لا يعتمدون سماعه. ونقول في مثل هذه المسألة: العبرة بالعقل، أن يعقل في قلبه، فإن عقل ما تحمله سواء كان ابن أربع سنين خمس سنين ست سنين سبع سنين، عقل ما تحمله فإنه له أن يؤديه بعد ذلك بعد كبره، وإن لم يعقل ما تحمله فلا يجوز له أن يؤدي ما لم يعقله ولو كان ابن خمس عشرة سنة. العبرة بعقل الأشياء. ولهذا قال أن محمود بن الربيع قال: عقلت مجة، عقلت، العبرة بالعقل والتمييز. قال: والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. هذا السطر يعني احفظه: المعتبر فيه أهلية الفهم والتمييز، هذا هو الأحسن. لماذا؟ لأنه ليس هناك نص أن ابن كذا يقبل وابن كذا لا يقبل، لكن الفهم والتمييز هذا ضابط، ماذا يدخل فيه؟ ابن خمس سنين، ابن ست، ابن سبع، ابن ثمان، ما دام أنه يفهم ويميز. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، والمسائل إن شاء الله تعالى نقرأها في الدرس القادم. وكما سمعتم في درس الظهر عندنا محاضرة في هذه الليلة إن شاء الله بين المغرب والعشاء، لأخينا الفاضل المبارك الشيخ أبي عبد الرحمن معمر بن دحان حفظه الله، فحرصوا على الحضور ودلوا غيركم، والله الموفق لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.